بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، وأدى من نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر المصلي بدفع المار بين يديه ويقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سترة الإمام سترة لمن وراءه. وكان رضي الله عنه يأمر المأمومين ألا يكون بين صفوفهم فرج تسع المار بينها، يعني بالفرجة ما زاد على محل السجود الذي هو حريم المصلي. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. وفي رواية: إلا أن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص للطائفين بالبيت في المرور بين يدي المصلي هناك. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي هناك وهم يمرون بين يديه فلا يدفعهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يصلي في بيته، وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة. وكان كثيرا ما يصيب ثوبه ثوبها في قيامه وسجوده. وزار صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه في بادية له. وكان لابن عباس رضي الله عنهما كليبة وحمارة ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه، فلم يؤخرا ولم يزجرا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا خلف النيام ولا المتحلقين ولا المتحدثين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا ما يقول: يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود والخنزير واليهودي والمجوسي. فقيل له: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود دون غيره؟ فقال: إن الكلب الأسود شيطان. ثم رخص صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وقال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. وفي رواية: فإذا كان بين يدي أحدكم سترة فلا يضره ما مر. وكان الرجل من الصحابة يأتي من قبل الصف الأول راكبا وهم يصلون إلى غير جدار، فيمر بين يدي الصف ويرسل دابته ترتع ويدخل في الصف فلا ينكر عليه أحد، والله أعلم.
اللهم صل وسلم وبارك على سعد مخرجاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه وبيانا على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تابعه على الصدق في ظهوره وبطونه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين مستودع أسرار الله المصونة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بسترة المصلي، ويذكر مسألة الشاخص كما تقدم معنا، ويذكر الآن أيضا دفع المار إذا مر بين يدي المصلي، حينئذ يحرم المرور بين يدي المصلي. عند كثير من العلماء مطلقا، عند الشافعية إذا كان بينه وبين القبلة ساتر وشاخص يستر ثم فلا يجوز المرور بينه، إلا أن يتعدى بأن يصلي على المدخل الباب المسجد أو غيره أو في قارعة الطريق فيصلي هو أمام الطريق، فحينئذ لا حرمة له. وهكذا يأتي السنة في اتخاذ الشخص أولا، ثم فيما يتعلق بدفع المار. المرور من وراء السترة بالاتفاق لا يضر، والمرور بين المصلي والسترة التي أمامه منهي عنه في الحديث، لأن لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. حتى قال الراوي لا أدري 40 يوم أو 40 شهر 40 سنة، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. فلذا قال الأئمة الثلاثة المرور بين يدي المصلي حرام، والمار آثم سواء كانت له سترة أو لم تكن له سترة. وقال الشافعي إن كانت له سترة فيحرم المرور، وإلا فلا يحرم المرور لتقصيره، وعندما يجعل بينه وبين القبلة شيء. يقول الحنفية من موضع قدمي إلى موضع سجوده هذا لا يجوز المرور فيه وإن لم تكن هناك سترة. هكذا يقول المالكية من كانت له مندوحة، يعني ساعة المرور يجد طريق أخرى يمشي فيها، فيحرم عليه أن يمر في ما بين المصلي وسترته أو موضع حريمه. وهكذا إذا كان للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي، إذن ياثم إذا مر، أو يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له طريق إلا هذا، فيصير الإثم قالوا على المصلي. يقول الحنفية يصير الإثم على المصلي دون المار، لأنه صلى في مكان الناس يمرون فيه وما لهم طريق غيره. وإذا تعرض للمصلي وهناك من له طريق آخر يمر فيه، يقول الحنفية يتعرضان للإثم ويأثمان معا، هذا بتقصيره في اتخاذ السترة وهذا بمروره بين يديه. وهكذا قيد الشافعية حرمة المرور إذا كان صلى إلى سترة فيجب أن يحترم ولا يمر بين يديه، إلا إذا تعدى كان وقف بقارعة الطريق أو استتر بسترة في مكان مغصوب، إذن لا حرمة للمرور بين يديه. وكذلك لا يحرم إذا صلى بلا سترة أو تباعد عنها أكثر من 3 أذرع، إلا أن يكون هناك موجب. كيف؟ مثل الطائف يجوز أن يمر إذا صلى واحد قدام الكعبة وهو يمر في محل طوافه، أو إذا كانت فرجة في صف قبله فيمر لسد الفرجة، نزله رعافا أو عذرا ولم يجد بدا من المرور بين يدي المصلين، حينئذ للمصلي أن يدفع الذي يمر بين يديه سواء كان إنسان أو كان بهيمة إذا مر بينه وبين سترته أو مر قريبا منه. وعندنا الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قالوا وهذا الأمر للندب، فلم يوجب أحد من الأئمة الدفع على المصلي. يقول الحنفية الأولى ترك الدفع لأن مبنى الصلاة على السكون والخشوع، والأمر بالدرع قالوا الذي ورد في الحديث لبيان الرخصة، كالأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة قالوا لبيان الرخصة كذلك. طيب، وهكذا قريب من ذلك مذهب المالكية كما يقول الحنفية، وقالوا المصلي دفع ذلك المال بين يديه دفعا خفيفا لا يشغله. وقال الشافعي إن هذا الدفع للسنية سنة يسن، فليقوله فليدفعه ما دام صلى إلى سترة من جدار أو سارية أو عصا ونحوها. وكذلك يقول الحنابلة باستحباب أن يرد ما يمر بين يديه من كبير وصغير وبهيمة. تقدم أيضا معنا في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ولما مرت شاه تقدم حتى وصل إلى الجدار ومرت الشاه من خلفه ولم يمكنها تمر بين يديه. والدفع لا شك أن يكون بالتدريج، وإذا حتى إذا تم تدفع بالإشارة أو بالتسبيح خلاص بأي شيء من الأشياء التي يمكن بها دفعه. وقال المالكية يكون دفعا خفيفا لا يشغله عن الصلاة، فإنه إذا كثر بطلت صلاته. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول سترة الإمام سترة لمن وراءه. فإذن فلا يستحب للماموم كما تقدم معنا أن يتخذ سترة، الماموم يصطف حيث ينتهي به الصف ولا دخله في السترة، إنما السترة للإمام وللمنفرد. وأكثر ما جاء عند الحنفية والحنابلة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وذكر المالكية وبعض الحنابلة الخلاف في هذا، هل سترة الإمام سترة أم لا. والذي اعتمد الشافعية أن سترة الإمام ليست سترة المأموم، قيل هي سترة، والمعتمد أنه هو الإمام سترة لمن خلفه في الصف الأول، وأن كل صف سترة لمن وراءه من الصفوف، وهكذا كل صف سترة للذي يليه من الصفوف وهكذا. قال وكان رضى عنه يأمر المأمومين أن لا يكون بين صفوفهم فرجون تسع المار بينها، يعني الفرجة، يعني الفرجة ما زاد على محل السجود اللي هو محل حريم المصلي، أو بينهم بين المصلي والمصلي. وهكذا يقول الإمام ابن حجر يسن أن لا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام على ثلاثة أذرع. ويتحدث الفقهاء هل يضيع ثواب الجماعة ويبطل إذا كان بين الإمام والمأمومين أكثر من ثلاثة أذرع صفره، أو بين لا الصف والصف أكثر من ثلاثة أذرع. يقول لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، في الرواية كما قرأنا من الإثم ماذا يمزمي، لكان أن يقف أربعين خير لهم من أن يمر بين يديه. الأولاد أربعين يوم وأربعين شهر وأربعين سنة، لأن يقف أحدكم مئة عام خير لهم من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص للطائفين بالبيت في المرور بين يدي المصلي هناك. وعليه جمهور الفقهاء، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي هناك وهم يمرون بين يديه فلا يدفعهم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. جاء أن المطلب بن أبي وداع يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، يعني في المسجد الحرام، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. حملوا ذلك على الطائفين. وقال المالكية كذلك، حتى وإن كان في المسجد الحرام لا يجوز أن يصلي بين يدي المصلي من كانت له طريق أخرى وصلى لسترة، فإن لم يصلي لا سترة ولم يكن له طريق آخر فلا شيء في مرورهم. يقول الإمام أحمد أن مكة ليست كغيرها لأن الناس يكثرون بها ويزدحمون، ففي منعهم تضييق عليهم. فيقول للحنابلة لا يرد المار بين يديه إذا صلى بمكة المشرفة حتى أن الموفق من الحنفية ألحق بمكة سائر الحرم. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي في بيته، وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، رأسها إلى الغرب ورجلاها إلى الشرق والقبلة إلى الجنوب، وكان كثيرا ما يصيب ثوبه ثوبها في قيامه وسجوده، فلا إشكال في ذلك ولا تبطل الصلاة. وزار صلى الله عليه وسلم عمه العباس في بادية له، وكان لابن عباس رضي الله عنهما كليبة وحمارة في المحل المزرعة حقهما ترعى، فصلى صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا. يقول الحنفية والمالكية والشافعية مرور أي شيء بين يدي المصلي أو بين المصلي والسترة لا يقطع الصلاة ولا يفسدها أيا كان. وقال الحنابلة الكلب الأسود البهيم يقطع الصلاة، يعني البهيم الذي ليس في لون شيء غير السواد كلها. وفي كلام من عند الحنابلة أن المرور بين المصلي ينقص الصلاة ثوابها ولا يقطعها، وهذا في حقه من أمكنه الرد فلم يفعل. كان صلى يقول لا تصلوا خلف النيام ولا المتحلقين ولا المتحدثين. يقول لا حنفية وشافعية والحنابلة يكره الصلاة إلى متحدث لأنه يشغل عن حضور قلبه في الصلاة، وإن قيد لا الحنفية ذلك بخوف لا خوف الغلط، قال إذا خيف الغلط عليه بحديثه فيكره وأطلق غيرهم. وكذلك يقول الحنابلة يكره الصلاة خلف النائم للحديث هذا الذي قرأنا لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. في قول عند الحنفية كالشافعية عندهم أنه لا يكره لما تقدم معنا في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقد معترض على فراشه فإذا أراد أن يدرع يقظني، إذن لا تكره الصلاة خلف النائم. عليه بعض الحنفية وعليه الشافعية. وأما الحنابلة قالوا تكره الصلاة خلف النائم. وكذلك قالوا بكراهة الصلاة خلف المتحدث لأنه يشغل عن الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود الخنزير واليهودي والمجوسي، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود دون غيره؟ قال إن الكلب الأسود شيطان، ثم رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال لا يقطع الصلاة شيء ودروه ما استطعتم فإنما هو شيطان. فبقي الكلب الأسود عند الحنابلة لورود حديث فيه. إذن لا يقطع الصلاة ولا يفسدها مرور أي شيء مهما كان عند الجمهور. إذن فاستثنى الحنابلة الكلب الأسود الخالص السواد. وفي رواية أيضا عن الإمام أحمد أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة، وعامة الفقهاء يقولون لا يقطع الصلاة شيء من ذلك ولا مرور شيء من ذلك. إذا كان بين يدي أحدكم سترة فلا يضر ما مر. وكان رجل من الصحابة يأتي من قبل الصف الأول راكبا وهم يصلون إلى غير جدار فيمر بين يدي الصف ويرسل دابته ترتع ويدخل في الصف فلا ينكر عليه أحد كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. رزقنا الله تعظيم الصلاة وإقامتها على الوجه الذي يرضاه، وحققنا بحقائق الصلاة في فرائضها ونوافلها، رزقنا حضور القلوب فيها وصدق الوجهة إلى الحق تبارك وتعالى مع كمال قبولي لديه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.